عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي قناة وصال، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي فاسألوا أهل الذكر. ويسعدنا أن نلتقي وإياكم في هذا اليوم مع فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله الحميد، أستاذ الحديث المشارك في جامعة الملك سعود. حياك الله شيخ.
أهلا وسهلا، حياك الله.
أعزائي المشاهدين والمشاهدات، نسعد بتلقي اتصالاتكم بإذن الله تعالى في هذه الحلقة عبر الهواتف التي ستظهر على الشاشة بإذن الله، ويرجى من جميع المتصلين خاصة ممن هم يتصلون من خارج المملكة أن يختصروا في الأسئلة وأن يوضحوها بشكل سريع حتى لا تحسب عليهم هواتف الاتصال أو ينقطع الخط وهو لم يستكمل سؤاله. شيخنا، بداية يعني في ربما هذا الأمر يعني قد يكون مثار حديث أو اختلاف في أوساط عامة الناس، منهم من فعل ومنهم من هو متردد ومنهم من هو رافض، في مسألة ما يتعلق بالأعياد التي يفعلها الغرب سواء من النصارى أو غيرهم. ما هو الضابط شيخنا في هذه المسألة؟ لأن هناك من قال إذا كان منشأها وأصلها أمرا دينيا تعبديا عندهم فهو حرام، وإن كان أمرا دنيويا فإنه لا يحرم، يعني يعتبر من العادات التي ليس فيها شيء. فما هو ضابط شيخنا في هذه المسألة فيما يتعلق بمثل أعياد الميلاد أو عيد الأمة وغيرها من هذه الأعياد؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن العيد هو الذي يعتاد فعله في مرحلة زمنية معينة، مثل كل عام مرة، فهو يعود كل عام مرة، فيحتفل بذلك اليوم في ذلك الوقت الذي اعتاد الناس الاحتفال فيه. هذه الأعياد لكل أمة من الأمم أعياد نجد أنها تلتصق في العام الأغلب بأمور تهم تلك الأمة، فإما أن يكون تاريخ نصر لهم، أو يكون أمر مرتبط بعبادة من عباداتهم ونحو ذلك. والمسلمون شرفهم الله جل وعلا بهذا الدين وأكرمهم به وجعل لهم عيدين، وهما عيد الفطر والأضحى، فليس ثمة عيد سوى هذين العيدين. ربما كانت هناك بعض الدول التي تعاقبت وأحدثت أشياء من هذه الأعياد، مثل ما حصل من الدولة الفاطمية، وهي من أكثر الدول التي أحدثت الكثير الكثير من الأعياد، ومن أهمها ما يسمى بعيد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأعياد التي تحدث بخلاف الأعياد التي عند المسلمين في الأصل وهما عيد الفطر والأضحى، هذه الأعياد لا تجوز، يعني الأعياد التي أحدثت، سواء كانت هذه الأعياد في حد ذاتها عبادة مثل بدعة عيد مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه في الحقيقة عبارة عن عبادة، لكنها عبادة غير مشروعة لأنها لم يدل عليها دليل ولم يفعلها سلف الأمة، أو كانت هذه الأعياد لا صلة لها بالعبادة مباشرة، وربما كانت تتعلق بعادات أو آداب معينة، مثل ما يصنعه الآن الغرب، مثل عيد الحب،
نعم،
عيد الورد، عيد الأم، وهكذا يعني.
نعم.
فأمة الإسلام أمة شرفها الله بهذا الدين وجعلها أمة متميزة عن باقي الأمم، فلا يجوز لها أن تحاكي الأمم الأخرى في أخلاقها وعاداتها. ولأن التشبه بهذه الأمم خاصة فيما يتعلق بموضوع الأعياد، لأن هذا أشد، وحتى موضوع التشبه عموما، هذا كله يدل على أن هناك إعجابا بتلك الأمة تلك الأمة التي نجد أن الأدلة الشرعية تدل على ذمهم بسبب ما هم فيه من الكفر ومخالفة أوامر الله جل وعلا. فهؤلاء كان ينبغي للمؤمن أن يبغض ما هم عليه من هذه الأمور التي خالفوا فيها شريعة الله جل وعلا. فكيف يذهب ويعجب بهم ويحاكيهم ويتشبه بهم؟ ومثل ما قال شيخ الإسلام رحمه الله شيخ الإسلام بن تيمية أن مشابهتهم في الظاهر تورث مودتهم في الباطن ولا بد. وفعلا لا يمكن أن تجد شخصا يذهب يحاكي شخصا يعني يقلده ويتابعه وهو يبغضه، وهذا ما يتصور صحيح. في بداية الأذان
صحيح.
ما يحاكيه ويتشبه به ويقلده إلا وهو معجب بما هو عليه من الحال، فهذا أمر لا يجوز، لأن مودتهم في الباطن فيها خلل في العقيدة. وربنا جل وعلا يعني أمرنا في العديد من الآيات خاصة فيما جاء في سورة الممتحنة، آسف في السورة اللي بعدها، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون
سورة الممتحنة،
لا لا ليست سورة الممتحنة،
تلقون إليهم بالمودة
كفر وما جاءكم على كل حال
إلا هذا أظن افتتاحية سورة الممتحنة.
طيب هذه السورة في الحقيقة يعني فيها الآيات التي تتعلق بهذا الجانب بشكل واضح وبين.
الجانب الداخلي شيخنا تقصد الباطني، أن هناك إعجابا في الباطن،
الجانب الباطني وجانب الولاء والبراء لهؤلاء الأقوام. كذلك في قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. فلا يجوز أن يكون هناك تواد ولا تقارب ولا ألفة باطنة متعلقة بالذات بالإعجاب بحياة هؤلاء الأقوام. صحيح أن هناك بعض الاستثناءات التي لا علاقة لها بما نحن بصدده، وإنما تتعلق بجانب آخر، مثل ما في سورة الممتحنة، هنا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. طيب إذن هؤلاء يأمرون الله جل وعلا بالعدل معهم، لكن العدل شيء والمودة شيء آخر. كذلك أيضا مودة الوالدين وذوي القربى إذا كانوا غير مسلمين، فإن هذه مودة تتعلق بالرحم والقرابة ولا تتعلق بالدين وما هم عليه، بل يجب عليه أن يبغض ما هم عليه من الدين الباطل ومن المخالفة لأمر الله جل وعلا ومن الوقوع مثلا في الشرك ونحو ذلك، هذا يجب عليه أن يبغضه. والإنسان قد يجتمع فيه ولاء وبراء وحب وبغض، فتحبه مثلا لقرابته ولكنك تبغضه أيضا لما هو عليه من مخالفة أمر الله جل وعلا. فإذا رجعنا لهذه المسألة التي تفضلت بطرحها، فإنما يكون ملتصقا بالأخلاق والعادات والإعجاب بما عليه هؤلاء القوم، هذا لا يجوز أن يكون أمرا معتادا. لكن لو افترضنا أن هناك أمرا دنيويا ظهرت مصلحته، دعنا نفترض أنه مثلا شيء يتعلق مثلا بالصناعة أو ببعض النظم التي تستفيد منها أمة الإسلام، فهذا يعني من حيث الأخذ به لا شك أنه يجوز، لكن هل ما يترتب عليه من محاكاة أولئك القوم يجوز لنا فعله؟ مثلا إذا كانوا مثلا يحتفلون يوما في السنة بسبب اختراعهم لهذا المخترع، فهل نذهب نحتفل بهذا؟ لا يجوز أيضا الاحتفال به، لا يجوز لنا أن نتشبه بهم في شيء من هذه الأخلاق والعادات، فهذا شيء، والأخذ بهذه الصناعة شيء آخر. نحن ما قلنا أننا لا نأخذ بها أو لا نستفيد من معطيات الحضارة، نستفيد منها، لكن ما يترتب عليها من أخلاق وعادات وآداب تتعلق بهم هذا هو الذي لا يجوز الأخذ به.
شكر الله عليك شيخنا، بارك في علمكم. عبد الله من السعودية، تفضل. عبد الله.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام.
مساكم الله بالخير.
حياك
الله.
مساك
بالخير.
عندنا سؤالين يا شيخ، بس
تفضل.
نبي نطرح السؤال الأول بالنسبة لد شو اسمه وسيم يوسف، فيما يعني ما أقولك فيما ادعاه بأن
طيب بدون لا تذكر أسماء يا عبد الله، أعطني الإشكال، يعني قل يعني أن هناك من يقول كذا كذا والشيخ سيجيب.
فيما يقوله هذا الشخص طبعا بدون ذكر اسم، رغم أننا ذكرنا اسمه،
نعم،
أن الصيام بدون صلاة هو صحيح.
نعم.
وثاني شيء، من يستدل بقول الألباني أن الاستمناء في نهار أعزكم الله الاستمناء في نهار رمضان لا يفطر، هذا شيء. المسألة الثانية، إذا كانت امرأة تعمل الشرك والكبائر والمعاصي وفي ما يغضب الله ويخشى منها الضرر، هل يحق لها الحضانة أو الزيارة أنها تتعامل بالسحر والشعوذة وفي الكبائر طبعا، هل يحق لها الحضانة أو الزيارة مع العلم أن خلقها سيء؟ جزاكم الله خير يا شيخ.
وإياك. طيب شيخنا، السؤال الأخ عبد الله، يعني ربما هذا الكلام يعني قد راج في بعض يعني مواقع التواصل بين بعض الناس حول مثل هذا المقطع الذي انتشر في الآونة الأخيرة، وهو قول أحدهم أنه لا بأس للإنسان أن يصوم حتى لو كان ما يصلي، فصيامه صحيح ومقبول. فما هو الرد شيخنا يعني من الكتاب والسنة على مثل هذا القول، أن قد يلبس عليهم بأن هناك خلافا، لأن اليوم شيخنا أصبح يعني يجعل الخلاف دليلا على كل مسألة، ويدخل الناس في التشهي والخيارات فيما يريدون من أقوال.
صاحب الهوى من الناس هو يدرك أنه متبع لهواه، ولكنه يريد أن يعلق ما يقوم به على أعذار واهية، مثل التمسك بالخلاف أو نحو ذلك. لكن على كل حال، هذه الأمور القلبية، يعني هل هو يفعل هذا نتيجة هوى أو نتيجة جهل أو ما إلى ذلك، أمرها إلى الله جل وعلا. فإن كان يعلم هو من نفسه أنه متبع لهواه، وأنه أخذ بقول فلان لأنه ناسب هواه، فهذا لن يغنيه شيئا، فربنا جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. المسألة التي طرحت هي مرتبطة بحكم تارك الصلاة.
نعم.
فمن يرى أن تارك الصلاة لا يكفر، فإنه يقول ما دام أنه لم يكفر بتركه للصلاة فإنه يصح من الصيام، فبناء على قاعدتهم الكلام ماشي.
نعم.
لكن هذه القاعدة غير صحيحة، فتارك الصلاة كما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة يكفر بتركه للصلاة، وما دام أنه يكفر ويشرك أيضا كما جاء في الحديث، لأنه كما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وفي حديث بريدة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولطالما نبهتنا في العديد من الحلقات على هذه المسألة، وأؤكدها بأن إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم منعقد على كفر تارك الصلاة. ولذلك أقول من يشك في هذا فهذه الكتب موجودة، والآن بإمكانك حتى بالجوال تبحث في بطون الكتب. كل من يسمع هذا الكلام ابحث واعطني صحابي واحد قال بأن تارك الصلاة لا يكفر، لا يمكن أن يجد. لماذا لا يمكن؟ لأن المسألة بحثت من العديد من العلماء قديما وحديثا، فليس هناك أبدا أحد من الصحابة قال إن تارك الصلاة لا يكفر، بل المأثور عنهم بما يدل على إجماعهم على هذا أنهم يرون أن تارك الصلاة يكفر. ثم حتى طبقة التابعين بالذات كبارهم، قد يكون مثلا جاء خلاف في صغار التابعين مع العلم أنه خلاف غير واضح، لكن طبقة كبار التابعين بمعنى أننا نستطيع أن نقول إن القرن الأول وجزء من القرن الثاني كله ذهب على أو انقضى بإجماع أهل ذلك العصر على كفر تارك الصلاة. ثم الخلاف الذي حدث هو خلاف في مقابل أدلة موجودة، فهل الله جل وعلا تعبدنا بالكتاب وبالسنة بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم أو بأقوال هؤلاء الرجال؟ طيب هؤلاء الرجال الذين يكون الواحد منهم مثلا رأى أن تارك الصلاة لا يكفر، نجد أنهم يخالفونهم فيما إذا كان أقوالهم لا تناسب أهواءهم.
صحيح. في طيب مسائل أخرى،
في مسائل أخرى يعني الأمر فيها يعني ليس كوضوح هذه القضية التي فيها أدلة واضحة وضوح الشمس.
صحيح.
فأنا أعجب ممن يقول بأن تارك الصلاة لا يكفر. إذا كان هناك أحد من أهل العلم التبس عليه الأمر فلا نجريه في خطأه، فالحق أبلج، والشمس لا يمكن للإنسان أن يغطيها بمنخل. طيب أعطونا جوابا على هذا الكلام. إذا كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأهل العصر الأول كلهم يرون أن تارك الصلاة يكفر وأدلة القرآن والسنة تدل على هذا، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وبالتالي فإنه إذا كان تاركا للصلاة فإنه يكون كافرا مشركا بفعله هذا، والله جل وعلا لا يقبل منه عمل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فليس هناك عمل مقبول مع ترك الصلاة أبدا.
شكر الله لك شيخنا. لعلي أعود إلى جزئية فقط متبقية في هذه المسألة ثم بعد هذا الاتصال. مقرم من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أحبكم في الله يا شيخ.
أحبك الله كما أحبتنا فيه.
سؤالي خارج الموضوع عن العقيقة.
نعم.
اللي هو أنا اشتريت عقيقة، لا أعرف ما أعرف بل، لكن السؤال اللي اشتريته منه قال لي عمره 6 شهور، وبعد الذبح وهذا جاني وسواس أنها أطهر، فماذا أفعل يا شيخ؟ وعندي سؤال ثاني.
طيب لحظة، هو ليش الوسواس هذا ما جاء إلا بعد الذبح، ما جاء قبل الذبح؟
والله ما أدري، حسيت أنها صغيرة يعني.
لا ما أقول، ما دام الرجل قال لك أنها 6 شهور في ذمته، إلا إذا كنت أنت
في ذمتك أنت، ما أدري والله
عنه. أي إذا كنت يعني تستطيع تحديد سنها بالضبط، يعني عندك مهارة في هذا، هذه مسألة ثانية، لكن مجرد الهاجس أو الوسواس لا يؤثر.
ولا أعلم، أنا سألت وقلت له في ذمتك ما ندري.
خلاص خلها في ذمته.
وعندي سؤال ثاني لو سمحت.
نعم.
اللي هو بالنسبة لصلاة دعاء القنوت وصلاة التراويح.
نعم.
أنا شيخ عندي مشكلة بالظهر وما أستطيع أرفع يدي أثناء الدعاء، فهل يعني إذا نزلت يدي فيها شيء ولا؟
طيب.
وجزاكم الله خير. السلام عليكم.
عبد الله من الكويت، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام.
مبارك عليكم الشهر وعلى الشيخ سعد.
بارك الله فيك. الله يبارك فيك يحفظك.
بارك الله فيك شيخ. أنا اليوم الظهر جيت متأخر على الصلاة الظهر.
نعم.
دخلت لقيت الإمام ما أدري في أي ركعة، فدخلت معهم الصلاة على أساس أنه يعني أدخل معهم بالصلاة. فلما أسلم الإمام قمت أنا في بالي أن الإمام صلى ركعتين وباقي علي ركعتين يعني متأخر فيهم، لكن لما جيت صليت الركعتين بعدين قلت ها لا لازم أبني الأمر على أكثر مو أقل، فقمت صليت ما تشهدت وصليت الركعة التاسعة. واضح شيخ؟
لا يا أولا يا أخي الكريم أنت معك وسواس؟
أنا لا إن شاء الله لا إن شاء الله
ها معك طيب يعني
شيخ الله كبير نشاف الوسواس
آمين آمين طيب إذا تعيد السؤال.
إيه أنا دخلت ما أدري الإمام في أي ركعة، كأنه هو دخل في الركعة الأخيرة. معي شيخ؟
أيوة.
إيه كأنه هو بالركعة الأخيرة. لما سلم قمت أنا قلت يمكن أنا تأخرت في الركعتين في ركعتين، أنا بيني وبين نفسي قلت بيني وبين نفسي إن أنا تأخرت في ركعتين، فمفترض إني أنا أجيب ركعتين. فلما جيت على
أساس يعني يا أخ عبد الله
تفضل
شلون ايش قصدك بتأخرت في ركعتين؟ الآن الصلاة رباعية صح؟
إيه
وأنت
يعني
جيت
طافتني يعني طافتني ركعتين.
معليش أنت جيت وهو في التشهد الأخير.
لا أنا جيت وهو واقف وراكع في الركعة اعتقدت أنها الثانية أو الأخيرة.
اعتقدت أنها الثالثة أو الأخيرة؟
أي نعم.
شكيت يعني هل هي الثالثة أو الأخيرة؟ طيب.
إيه.
أها.
فلما أول جلس للتشهد
يعني أنت أدركت معها الركوع. أنت أدركت معها الركوع.
أنا أدركت معها ركعة واحدة.
إيه. يعني هي الرابعة اللي أدركها.
إيه يعني بالتشهد الأخير يعني.
إيه.
بالرابعة يعني بالرابعة نعم. بالركعة الرابعة أنا أدركت الركعة الرابعة.
نعم.
فلما لما لما جيت أنا قمت فمثل يعني قلت ها لا شلون أنا الحين لازم أجيب ركعتين بيني وبين نفسي يعني قلت على أساس إن أبني على على الأكثر وليس على الأقل.
نعم.
فقمت صليت ركعتين.
نعم.
عرفت فقلت شلون ليش ما أجيب الركعة الثانية عشان ما يكون عندي خطأ، فجبت ثلاث ركعات.
طيب ثم ماذا فعلت؟
ثم سلمت وسجدت سجدتين سهو.
هو أنت بالثلاثة
قبل السلام طبعا قبل السلام.
المهم أنك يعني متيقن الآن أنك يعني ما فاتك
كأني جبت زيادة يعني كأني مو متأكد يعني كأني جبت زيادة
الآن
ركعات عن الإمام.
الآن أنت في مرحلة الشك. طيب سأجيبك إن شاء الله تعالى.
شكرا لك يا عبد الله بارك الله فيك. طيب شيخنا آخر فقط جزئية من سؤال عبد الله في مسألة الصلاة والصيام والكلام حولها الذي أثير يعني القول الراجح أو الحكم الذي يعني الذي الصحيح أنه يكفر تارك الصلاة، لكن هل لا فرق بينهما شيخنا؟ لا فرق بين تاركها يعني تكاسلا أو جحدا لوجوبها؟
نعم.
أم أن هذه الكلمة أثيرة اجتهادا
يعني
بعض
مسألة الذي يترك الصلاة جاحدا لوجوبها هذه ما فيها خلاف. هذه يجمع أهل العلم على أنه يكون كافرا ما دام أنه جاحد لوجوبها. خلافهم كله فيما تارك الصلاة تهاونا وكسلا. هذا الذي حصل فيه الخلاف.
نعم.
وهو الذي قصدته بكلامي.
نعم صحيح.
لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مجمعون على هذا.
طيب.
نعم.
القول
الآن يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. صلاة واحدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حبط عمله. فكيف يعني الصيام عمل؟
نعم.
طيب. هذا الذي يترك العصر وباقي الصلوات وش يعني خلاص يصلح عمله؟
صحيح
يعني مسألة واضحة. نعم.
طيب شيخنا السؤال عبد الله الثاني يتكلم عن مسألة يتكلم عن امرأة يقول انها تقول مشركة وساحرة ومشعوذة، ها أنا ما أدري عن يعني هذه الأوصاف.
يعني هي يقول يبدو أنها زوجة وماخذ حضانة الأولاد.
يسأل عن الحضانة والزيارة كذلك.
يعني زيارة أولادها لها. هذه المسألة يا أخي الكريم يعني لا نستطيع أن نقضي فيها بفتوى على الهواء. لماذا؟ لأن إثبات أن هذه المرأة ساحرة هذا لا أظنه بالأمر الهين يا أخي الكريم. صحيح أنك يمكن تكون عندك انتقامة بعض الدلائل أو ما إلى ذلك، لكن ترى الإثبات الشرعي غير ما يمكن أن يقوم في نفسك أو تعتقده أو تعتقد صحته. انتبه لهذه الجزئية. فإذا كنت بينك وبين هذه المرأة يعني خلاف خاصة في موضوع الأولاد، فإن عليك أن تعرف ما هي الأمور التي تستطيع أن تستند عليها أمام القاضي لتطلب منه فسخ الولاية عن هذه أو يعني إبعاد المرأة عن حضانة هؤلاء الأطفال بحكم أنها لا تصلح أن تقوم على حضانتهم أو ولايتهم. اسأل بعض أصحاب الاختصاص خاصة يمكن من له علاقة بالمحاماة وما إلى ذلك حتى يعطوك الدلائل التي تسعفك فيما إذا كنت فعلا تدين الله جل وعلا بأن هذه المرأة لا تصلح أن تقوم على حضانة وولاية هؤلاء الأطفال. لكن مثل ما قلت لك انتبه لا يزل بك اللسان بشيء يؤخذ عليك إلا بدلالة، وهذه المسائل الأمر فيها ليس بالهين، تحتاج إلى إثبات واضح وبين.
أبو معاذ، أبو معاذ السعودية تفضل. السلام.
هل يجمع بين المغرب والعشاء في وقت المطر يصلى التراويح بعد هنا بعد المغرب والعشاء؟
هل يجمع بين المغرب والعشاء في المطر؟
في المطر أنت في المطر يا ما في مطر صار خلاف كذا.
طيب أبشر.
تصلى التراويح بعد المغرب بعد الصلاة مباشرة؟
تقصد التراويح تصلونها بعد ما تجمعون مباشرة؟
مباشرة.
طيب أبشر يا أبو معاذ.
جزاكم الله خير.
وياك. سؤال المقرن شيخنا يقول عندهم مشكلة في الظهر، فيقول أثناء دعاء القنوت في هذه الأيام أنه يعجز من رفع اليدين، فيقول هل في ذلك شيء؟
لا بأس يا أخي الكريم أن تدعو ولو لم ترفع يديك ما دمت تتأذى برفع اليدين، ولكن إذا تمكنت أن تحقق الرفع ولو بشكل جزئي مثل يعني أن لا تمدهما إلى الأعلى بالشكل الذي تتضرر به، ولكن إذا كنت مثلا على كرسي وتستطيع أن تقول بيديك هكذا فأصنع. المهم حقق يعني بسط اليدين للدعاء بالقدر الذي تستطيعه، والله تعالى أعلم.
شيخنا أبو معد من السعودية يقول أنهم الآن عندهم أمطار هذه الأيام في بلادهم، ويقول أن حصل خلاف يبدو أن الجماعة المسجد اختلفوا في مسألة الجمع المغرب مع العشاء في هذه الأيام. يقول هل يجوز لنا أن نجمع في حال المطر؟ ثم يسأل كذلك أنهم سيصلون التراويح إذا جمعوا مباشرة بعد الجمع، وسيكون هذا في وقت المغرب.
فيه فرق بين الناحية الافتراضية، أنا أحس أن السؤال افتراضي يعني ليس عملي. يعني تصور ناس صايمين وجاءوا للمسجد ليصلوا المغرب ويعودوا للعشاء، وسيمكثون في المسجد حتى ينتهوا من صلاة التراويح. يعني أنا أحس في هذا بعد، لكن دعنا نفترض أن هذا حاصل. إذا جمعوا المغرب مع العشاء بحكم أنهم يعني يصعب عليهم الإتيان للمسجد يعني مرتين، الذهاب للبيت بعد الإفطار ثم الرجوع مرة أخرى للصلاة، نعم يجوز أن يجمعوا ما داموا يتأذون بالإتيان للمسجد مرتين، خاصة إذا كان في الطريق وحل وما إلى ذلك، فيجوز لهم أن يجمعوا المغرب مع العشاء وأن يصلوا التراويح بعد العشاء التي جمعوها مع المغرب، يجوز لهم هذا.
شكر الله لك شيخنا. موسى تفضل.
نعم
موسى.
نعم
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال يا شيخ يتعلق بأحد الجيران.
يتعلق بأحد ماذا؟
يعني أحد الجيران.
الجيران
خرج، نعم خرج في عمرة هذه المرة يعني في شهر رمضان.
نعم.
هو خرج من بيته بنية العمرة.
نعم.
لكن لما وصل يعني إلى المطار أنا لا أدري يعني إيش اللي فعل يعني الذي جرى بينه وبين المرشد هذا الذي أخذهم، دخل بمكة بدون إحرام يعني.
طيب.
فقال لهم يعني غيروا من النية يعني اجعلوها زيارة.
نعم.
بحيث أنهم تجاوزوا الميقات بدون إحرام.
نعم.
لما وصلوا إلى مكة خرج بهم هذا المرشد هذا إلى الطائف.
نعم.
يعني هل فعلهم هذا صحيح أم عليهم يعني دم؟
لما وصلوا مكة
تجاوز الميقات بدون، لأن الميقات أهل الجزائر هو الجحفة.
يا موسى لما نعم. وصلوا مكة ماذا فعلوا؟ ذهبوا إلى الطائف؟
لما وصلوا إلى مكة نعم ذهبوا إلى الطائف وأحرموا من الطائف ثم جاءوا لأداء العمرة.
طيب سؤال موسى شيخنا كما سمعت يقول انهم خرجوا بنية العمرة ودخلوا مكة ولم يحرموا، يقول فقال لهم احد الاشخاص غيروا النية اجعلوها زيارة، لكنهم ذهبوا يبدو الى السير الكبير في الطائف ثم عادوا الى مكة.
الحملات التجارية يحصل منهم مثل هذا الخطأ، وربما كان نتيجة تهاون وتلاعب وعدم مبالاة بأديان الناس.
نعم.
وهذا في الحقيقة يترتب عليه إثم كبير، لأنهم يتحملون آثام هؤلاء الذين أخلوا بعباداتهم.
نعم.
فما داموا قادمين من الجزائر فمثل ما قال الأخ السائل أن ميقاتهم هو الجحفة.
نعم.
وجحفة هي عند رابغ يعني أو قريب من رابغ.
نعم.
ميقات معروف يعني هناك، هذا هو الذي يجب أن يحرموا منه. فإن كانوا بالطائرة ففي الطائرة يعلمونهم بمحاذاتهم لهذا الميقات الذي مروا به. أما أن يذهبوا إلى مكة وهم قد أتوا بقصد العمرة ثم يقول لهم غيروا النية إلى زيارة، هذا يعني شغل أطفال يعني ما ليس عمل إنسان عاقل. كيف هم جاءوا من بلادهم بقصد العمرة ثم يقول اجعلوها زيارة، هذا ما لا يتصور. لكن هم الآن ذهبوا إلى ميقات الطائف وأحرموا منه وأتوا بعمرة، فهل فعلهم هذا صحيح أو لا؟ أنا أرى أن فعلهم غير صحيح، وأن الميقات الذي يجب أن يحرموا منه هو الجحفة الذي مروا عليه وتجاوزوه بدون إحرام
الذي عليهم. شيخنا
يعني بناء على الفتوى المترتبة على هذا فإنهم يكونوا قد جاوزوا الميقات وهم مريدون للعمرة ولم يحرموا، فعليهم دم يجبرونه أو دم يجبر هذا الخلل الذي حصل، لأنهم ما أحرموا من الميقات. صحيح أنهم أحرموا لكن أحرموا من ميقات غير ميقاتهم، فتجاوزوا ميقاتهم ولم يحرموا، فيكون عليهم دم يجبر هذا الخلل الذي حصل منهم. نعم.
شيخنا السؤال الذي أيضا طرحه عبد الله في مسألة الاستمناء في نهار رمضان، وربما يعني ينقل أن هناك من قال أنه ليس في هذا حرج، لكن ربما نقل الكلام على غير حقيقة، وهو أنه لا يجوز، لكنه قال من نقل عنها أنه لا يجوز لكنه لا يفطر. فالمسألة شيخنا في أو الحكم في هذه المسألة،
الحكم في هذه المسألة أن الذي يقول بهذا هم الظاهرية، والظاهرية عندهم عجائب كثيرة، طبعا قد يكون أيضا هو ممن يسير على طريقة الظاهرية في بعض الأحكام، وهذا معروف يعني ممن يفتي بهذا أنهم متأثرون بالظاهرية، حتى وإن خالفوا الظاهرية في بعض الأمور لكنهم في الحقيقة من حيث المنهج في هذا يمشون على أصول الظاهرية. حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه جل وعلا: يدع طعامه وشهوته من أجلي، وشهوته من أجلي. فالذي يأتي شهوته هل يكون صائما؟ الجواب لا. والشهوة المعروف أنها هي الحالة التي تعتري الإنسان في حال إخراج المني، لأنه يتلذذ بهذا ويشتهيه. صحيح أن الشهوة على درجات، أعلاها الجماع، لكن ما دون الجماع كالمباشرة مع الإنزال أو استخدام العادة السرية وهلم جراء، فكل هذا من الشهوة. الذي يفتي الناس بأن هذا لا يفطر يكون قد تقلد آثامهم وكون عائشة رضي الله تعالى عنها تخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يباشر وتقول: كان أملككم لإربه، ولم يؤثر، وهذا لا يمكن أن يخفى ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم مع العلم أنه كان يباشر أنه كان ينزل، وإنما كانت المباشرة هي عبارة عن التقبيل والضم وما إلى ذلك، لكن مع كونه عليه الصلاة والسلام كان أملك لإربه، أي أنه يستطيع أن يحكم نفسه ولا يقع في المحظور، والمحظور سواء كان بجماع أو بإنزال، فهذا كله ما كان يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي فإن الذي يفتي بجواز إخراج المني بعادة سرية أو بالمباشرة أو ما إلى ذلك، أنا لا أعلم قائلا بهذا إلا الظاهرية، والظاهرية عندهم من الشطط ما يضحك عليه الصبيان. نعم، يعني تصور يعني مثلا حينما يأتي لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل في الماء الدائم، فيقول: لكنه لو بال في إناء وأراقه فإن الماء لا ينجس. لماذا لا ينجس إلا إذا بال مباشرة؟ هل هذا فقه؟ هل هذا يعني استقامة التفكير؟ طيب، حينما يقول مثلا إنه لا ينجس، إن الماء ينجس إذا بال فيه، ولكن لو أنه فعل غير ذلك، يعني أكرم الله الجميع كالعذرة يعني تبرز في الماء، يقول إنه لا ينجس بهذا ولا يكون وقع في النهي. والعجائب لو أتينا للأشياء التي تدل على خلل التفكير في هذا المنهج الذي هو المنهج الظاهري، الذي صار أهل العلم يعني يكاد الواحد منهم يخرج عن طوره وهو يرد على القائلين بهذا المذهب في بعض عجائبهم وغرائبهم. يعني أقول الذي سيرتضي هذا سيأخذ بلوازمه، ولوازمه في الحقيقة كثيرة.
صحيح. نعم. شكر الله لك شيخنا حسين من سوريا. تفضل حسين، نعتذر عن الإطالة، تفضل. حسين يا حسين،
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل.
شيخ سؤالي، احنا مربين غنم بالبادية السورية.
نعم.
يعني عن الزكاة زكاة الغنم، غنمنا دائما عايشة على العلف وعلى الضمان، يعني جزء بالسنة شهرين ثلاث أو شهر أحيانا ما عليها ضمان أو علف يعني.
تسأل عن الزكاة يا أخي، تسأل عن الزكاة،
شلون بيها الزكاة، شلون شبدها، شلون يعني ندفع منها الزكاة، وش قد يكون عمرها الصغيرة، يعني شقد يكون عمرها لحتى تصير تنحسب عليها زكاة، يعني من قلت ولا عمرها سنة أقل.
طيب خير
أبشر، تسمع الإجابة يا حسين، تفضل شيخ.
نجيب عليه مباشرة يعني؟
إيه ما في اتصال بعدها الآن، ما في.
طيب أخي الكريم، بالنسبة للغنم أفهم من كلامك أنكم تعلفونها أحيانا وأحيانا ترعى من المرعى، فأنتم انظروا للغالب، هل الأغلب أنها ترعى من المرعى ولا تكلفكم شيئا وهي التي تسمى السائمة؟ فإذا كانت مثلا 8 أشهر ترعى من المرعى وأربعة أشهر تعلفونها، فهذه فيها زكاة، لأن الحكم للغالب، الحكم للغالب. هل البهم الصغار تدخل في الزكاة؟ نقول نعم، تقدر الغنم إذا بلغت 40 شاة أو 40 رأسا ففيها شاة واحدة، حتى ولو كان بعضها، حتى لو كان بعضها صغيرا، يعني ما ولد إلا بالأمس، فإنه أيضا يدخل في عداد الزكاة والله تعالى أعلم. لكن لا تخرج في الزكاة إلا الوسط، لا نقول مثلا أطيب هذه البهائم ولا أرداها، تأخذ الوسط، يعني ما تذهب تأتي بهذا الذي ولد بالأمس وتجعله هو الذي يخرج في الزكاة، لا، وإنما تأخذ الوسط.
أبو ناصر من السعودية، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
السلام.
في سؤال عندي بخصوص الآية، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء أنه على علو حكيم. من وراء حجاب، موضوع كلمة حجاب هذه أظن واضحة من ناحية الحجاب اللي قاعد يفسرون على تفسيرات أخرى، أبغى الفرق بينهم توضيح.
فرق بين الفرق بين الحجاب ماذا وماذا؟
اللي ذكرت لك الآن في الآية.
نعم.
حجاب، والمقصود اللي يفسر أن الحجاب بس جزئية الوجه يتم كشفه يسمونه حجاب.
الفرق بين كلمة الحجاب في هذه الآية والآيات الأخرى.
أيوة والآيات الأخرى. والتفسير الذهني لدى الناس إنه الحجاب فقط الدائرة اللي تكون حول الوجه، وليس الحجاب المقصود والمناقض له في الآية الآن الموجودة.
نعم. شكرا.
شكرا.
شيخنا أبو عبد الله، تفضل. أبو عبد الله، أبو عبد الله معنا؟ طيب.
ألو.
نعم يا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
السلام.
ودي أسأل الشيخ طال عمرك، أنا عندي كلمة دائما أقولها، الله يرزقني على قد نيتي، وفي ناس نصحوني بالكلام ذا.
نعم. أبشر. تسمع الإجابة يا أبو عبد الله بعد قليل.
إيه نعم، أنا أقول الله يرزقني على قد نيتي، وفي ناس يقول لا لا تقولها، وأبغى طعامك الصحيح من الشيخ الله يرحم والديك.
أبشر يا أبو عبد الله. شيخنا، ما أن الحديث سؤال حسين من سوريا حول الغنم وزكاتها، حكم صعق الغنم ثم بعد صعق الذبح، يعني الحكم هنا جائز خاصة لو أدركوها قبل موتها؟
صعق الغنم لأجل ذبحها خطير جدا. لماذا؟ لأن هذه الصعقة لا ندري، قد تكون هذه الشاة ماتت من جراء هذه الصاعقة، فهم يعني يصعقونها حتى تكون يعني كالمخدرة ويستطيعون ذبحها بدون معاناة من إمساك هذه الشاة وما إلى ذلك. طبعا هذا أحد جوانب يعني أو أهمية الصعق، لكن بعضهم يعني يصعقها لأجل المقصلة التي تمر على رؤوسها أو ما إلى ذلك. المهم أن الصعق أرى أنه لا يجوز إلا إذا كان هناك دلائل، طبعا لا أقول بالجواز يعني هذا أقل أحواله الكراهة، إذا كانت هناك دلائل تدل على وجود الحياة فيها حينما ذبحوها. أما إذا كانوا لا يعرفون فإنه لا يجوز، لأنها قد تكون ماتت من جراء الصعق وهم لا يشعرون.
لكن الصعق شيخنا ألا يعتبر فيه نوع من التعذيب لها؟
بلى بلى، ولذلك قول يعني هذا دام فيه يعني بقي فيها حياة فهذا من حيث يعني أكل لحمها أنا أكرهه وأقول الفعل هذا أقله الكراهة. لكن ما يتعلق بمسألة تعذيب الحيوان هذه مسألة أخرى، تعذيب الحيوان لا يجوز، فإذا كان هذا الصعق فعلا يؤذي الحيوان فإنه لا يجوز. لكن إذا كان مثل التخدير يعني لا يتألم الحيوان به فتبقى المسألة مرتبطة بما ذكرته من أن هذا الحيوان قد يكون قد مات.
شكرا الله لك شيخنا. سؤال أبو ناصر يسأل عن لفظة الحجاب في قول الله تعالى ما كان لبشر أن يكلم الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. يقول الحجاب هل هو يعني هل بينه وبين كلمة الحجاب في الآيات الأخرى كما طيب. في سورة النور فرق؟
أولا يا أبا ناصر أسأل الله لك التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. بودي الله يحفظك أن تعنى أولا بقراءة القرآن، لأن قراءتك للآية تدل على أنك تحتاج إلى تعلم. تقرأ القرآن على إنسان ضابط يقوم قراءتك ويعني تبتعد عن اللحن الجلي وكذلك أيضا اللحن الخفي، بمعنى أن تتعلم أحكام التجويد بالإضافة إلى تعلم التلاوة، لأن قراءتك واضح فيها الخلل، وفقك الله لما يحب ويرضى. كذلك الدخول في هذه المسائل التي سألت عنها هذا يحتاج إلى طلب علم وأن تبني أساساتك على قواعد سليمة وصحيحة. فإذا كنت تتيح لنفسك القراءة والاستماع لكل هذه الشبهات وما يقال وما يناقش وما إلى ذلك وأنت ليست عندك أساسات وقواعد صحيحة تبني عليها تصورك، فإنك قد تقع في يعني أمور عظيمة من شبهات وشكوك ونحو ذلك. فاسلم بنفسك، اربأ بنفسك عن الاستماع والقراءة فيما يمكن أن يكون من هذا الأمر الذي سألت عنه، ويعني غيرها أيضا من الأمور التي فيها شبهات ونحو ذلك. لابد إما أن تتعلم وإما أن تبتعد عن هذا. الآيات التي ذكرتها تتعلق بمسألة الوحي، وربنا جل وعلا يخبر في هذه الآيات بأنه لا يمكن أن يكلم بشرا إلا بواسطة الوسيط وهو الوحي، وهو جبريل عليه السلام، مثل ما كان ينزل جبريل على نبينا صلى الله عليه وسلم ويبلغه كلام ربه جل وعلا، أو من وراء حجاب مثل ما حصل من تكليمه جل وعلا لموسى عليه السلام، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. إذن تكليم الرب جل وعلا لموسى كان من وراء حجاب، لأنه لو كلمه هكذا كفاحا يعني بلا حجاب لأحرقت سبحات وجهه جل وعلا كل ما يمكن أن يكون هناك بما فيهم موسى. فلا يمكن لأحد أن ينظر إلى الله جل وعلا هكذا مباشرة، مثل ما جاء في الحديث الذي أشرت إليه: لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. أما حجاب المرأة وارتباطه بهذه الآية، فالارتباط منها ما هو ارتباط لفظي ولا ارتباط معنوي. فحجاب المرأة خاص بها، والحجاب المذكور في هذه الآية حجاب آخر من نوع آخر، يعني أن الله جل وعلا حجب عن موسى رؤية الرب جل وعلا، وإنما استمع لكلامه سبحانه. يعني ما هو هذا الحجاب الذي صار بين موسى وربه جل وعلا؟ الله أعلم به. نبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث، يعني حينما أسري به عليه الصلاة والسلام وسئل: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. في بعض الروايات: رأيت نورا. إذن هناك حجاب من النور بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين رؤيته ربه جل وعلا. هل هذا هو الذي حصل لموسى أو غيره؟ الله أعلم، أنا لا أذكر شيئا يدل على أن الحجاب الذي كان بين موسى وبين ربه جل وعلا هو حجاب من نور، لكن المهم أنه وأن موسى حجب عن رؤية ربه جل وعلا، ولذلك قال سبحانه: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. إذن هذا دليل على أنه لا يحتمل رؤية ربه جل وعلا. إذن الحجاب الذي في هذه الآيات غير حجاب المرأة. حجاب المرأة هو ذاك الحجاب الساتر الذي يفصل المرأة عن رؤية الرجال لها، والله تعالى أعلم.
شاكر من السعودية، شاكر، شاكر معنا؟
أيوة.
طيب تفضل.
السلام
عليكم. عليكم السلام.
السلام
الشيخ سعد.
أهلا وسهلا، حياك الله.
في أيام الأمطار في بعض المشايخ يصلي، يجمع المغرب مع العشاء يصلي القيام، جاي؟
ما سمعت الجواب قبل شوي؟
لا ما كنت.
طيب خير،
شكرا يا شاكر. شيخنا، أوقفوا الاتصالات يا فضلاء. شيخنا، سؤال عبد الله من الكويت، أنا ما أدري، هو يقول: ما أجبت على سؤالي، اللي دخل والإمام راكع يقول أنه شك في ركوعه، يعني هو الثالثة والرابعة تبينها.
أي نعم يا أخ عبد الله، أنت حينما دخلت ولا تدري هل أدركت الركعة الثالثة أو الرابعة فقط، وبعد ذلك صليت ركعتين على أساس أن الذي فاتك ركعتان، ثم شككت، فقد تكون فات أو قد يكون الذي فاتك ثلاث ركعات، فأتيت بركعة أخرى ثم سجدت للسهو. أقول: فعلك صحيح إلا إذا كان يغلب على ظنك أنك يعني أدركت ركعتين. إذا كان يغلب على ظنك أنك أدركت ركعتين ولكن حصل معك بعض الشك، فالعبرة بما استيقنت، يعني بما غلب على ظنك. لكن ما دمت تشك واستوى عندك الشك، لا تدري هل يعني صليت ثلاثا أو أربعا، فأتيت بركعة احتياطا لتكون هي الرابعة، ففي حال استواء الشك، يعني لا تدري، يعني ليس عندك مرجح لا أنك صليت ثلاثا ولا أربعا، ففعلك صحيح والله تعالى أعلم.
سؤال شاكر شيخنا اللي يسأل عن الجمع المغرب والعشاء.
أخ شاكر، نحن سئلنا نفس السؤال قبل قليل، وقلت يعني أن في جوابي أني أستغرب أن يكون هذا موجودا، لأنه سيطول الأمر على الناس، يعني حينما يفطر الواحد الفطور المبكر يعني بالكاد يأخذ تمرات وماء وأشياء خفيفة، ثم يصلي المغرب ثم يعود ليتناول باقي فطوره، لكن سيمكثون في المسجد حتى ينتهوا من صلاة التراويح. يعني إذا لنفترض أن هذا حاصل نقول نعم يجوز، ما دام أن هناك مطر ويغلب على ظنهم أن هذا المطر سيستمر حتى ينتهوا من صلاة التراويح، فيجوز لهم أن يجمعوا العشاء مع المغرب ويصلوا التراويح ثم بعد ذلك يذهبون إلى بيوتهم.
آخر سؤال معنا شيخنا أبو عبد الله من السعودية، يقول إنني دائما أدعو بهذا الدعاء، هذه العبارة: الله يرزقني على قد نيتي، فيقول هناك من نهاني عنها.
والله يعني أنا لا أحبذ هذا، لأن الإنسان تعتريه أحيانا بعض الأخطاء في نيته،
نوايا غير طيبة.
نعم، فأنت يعني كأنك تدعو على نفسك فيما لو كانت هناك نية غير طيب، لأنك بشر تخطئ وتصيب.
صحيح.
فلا تستخدم هذا إلا إذا كان هذا مقيدا، مثل ما لو كان هناك، يعني هذا يحصل فيما إذا كان هناك خلاف في قضية ما، مثلا لنفترض مثلا خلاف بين المرأة وزوجها في مسألة من المسائل، فيعني هي تقول لزوجها: لا أنت تقصد كذا، وهو يقول: أبدا أنا أقصد كذا، الله يعطيني على قدر نيتي، يعني ليؤكد أنه ليس عنده نية أخرى. في هذه المسألة الجزئية يعني أرجو أن يكون الأمر أهون، لكن بإطلاق يعني يدعو الإنسان على نفسه أن يعطيها الله على قدر نيته دائما، النية قد يخطئ فيها الإنسان، والله تعالى أعلم.
إذن يدعو بإطلاق بدون على نيتي.
نعم، تدعو بدون أن تقول على قدر نيتي، ادعو الله جل وعلا، أبواب الدعاء مفتوحة.
شكر الله لك شيخنا، بارك الله فيك. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، نشكر لكم طيب المتابعة، انتظرونا في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، في أمان الله.
لكي أدري يزيل الحياة.